أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. لو ترك لبنان لعظمائه لما وصلنا إلى الحال التي نعيشها اليوم على المستويات كافة، ولا سيما على الصعيد الاستشفائي والدوائي والصحي عموما. وهذا ما ينطبق على ضيفتنا اليوم البروفيسور سامية خوري، الأخصائية في طب الأعصاب وطب المناعة ورئيسة معهد أبو حيدر لعلوم الأعصاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، ومديرة مركز نعمي وتيريزا طعمي للتصلب المتعدد، حيث أشرفت على رعاية آلاف المرضى. لن نطيل الكلام ولنترك المجال واسعا للاستفادة مما لدى ضيفتنا الكريمة التي تسلمت أخيرا جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة، وذلك في مجال العلوم الصحية والطبية لتطويرها الاختبارات التشخيصية لذوي الإعاقة. والبروفيسور سامية خوري ستحدثنا اليوم عن التصلب المتعدد، ما هو؟ ما هي أسبابه؟ ما بدا انتشاره؟ ما الجديد الذي توصلت إليه في أبحاثها؟ وما جديد بروتوكولات التشخيص والعلاج؟ بروفيسور سامية خوري، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك، أهلا وسهلا بروفيسور.
أهلا فيك.
يا ميت هلا بروفيسور سامية خوري، بداية مبروك لحضرتك، للبنان، للعالم، لمن من أجلهم كانت هذه الأبحاث التي نلتي في ضوئها هذه الجائزة العالمية، ولنا عودة إليها في سياق الحلقة. موضوعنا بروفيسور اليوم التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي أو تصلب الأعصاب MS. لو سمحت بداية، كيف تعرفين هذا المرض؟ ما الذي يحدثه في الأعصاب؟
مرض التصلب المتعدد هو مرض بجهاز المناعة بيصيب جهاز العصبي، يعني في خطأ بجهاز المناعة بيصير في التهاب بالجهاز العصبي، وهذا الالتهاب بيسبب عوارض المرض اللي هي بتكون عوارض ممكن تكون ضعف بالأطراف أو تغبيش بالنظر أو أي عارض ممكن يكون بجهاز العصبي.
إذن هو
هذا المرض،
نعم،
هذا المرض عادة بيصيب الشباب، يعني أكثر عمر هو بين 20 و30، بس طبعا ممكن يحصل على عمر أصغر أو عمر أكبر، بس الأغلبية العالم يبلش معهم المرض بهذا العمر.
نعم بروفيسور خوري، يعني هذا المرض هو مناعي عصبي، فينا نختصره هيك، مناعي عصبي يضرب جهاز العصبي في الجسم.
نعم، جهاز العصبي، وهو سببه التهاب من جهاز المناعة.
طيب بروفيسور، وقت نقول يضرب الجهاز العصبي هون يعني الدماغ والنخاع الشوكي تحديدا، هذه المناطق، نعم، التي يضربها؟
نعم، الدماغ والنخاع الشوكي.
نعم بروفيسور، حضرتك ذكرت أنه بين عمر 20 و 30 أو أصغر أو أكبر ممكن يبلش، بس لو سمحتي أنه يعني من خلال حديث حضرتك، أي منطقة يضربها في الدماغ أو في النخاع الشوكي تتأثر المنطقة التي تتلقى من الأوامر، فينا هيك نفسرها بهالبساطة؟
يس طبعا نعم. هذا هو اللي بيصير،
هذا هو. طيب اذا بدنا نعمل تشخيص اختبارات لنتاكد من انه ما نصاب به او ما يصاب به احد الاشخاص هو تصلب متعدد، كيف نشخص هذا المرض للتاكد من الاصابه به؟
هلا هو بما انه هذا المرض بيصيب عده اي منطقه بالجهاز العصبي، ما في عارض محدد يعني هو بيقول هيدا المرض جهاز هذا مرض التصلب.
نعم.
وكثير من العالم بيصيروا بيشوفوا أشياء مثلا على الجوجل، بيفتحوا الانترنت، بيقروا شغلي، بيفكروا أنه عندهم تصلب، أو بيسمعوا أنه مثلا مرض التصلب بيصير عندهم تنميل بالأطراف، بيفكروا أنه أي تنميل معناتها هو مرض التصلب. هذا الشيء غلط، لأنه ما في عارض معين هو بيأكد أنه هذا المرض هو التصلب المتعدد. الطبيب بده يستعين ب كيف المرض مبلش، قديش طول العوارض، شو الشيء اللي منشوفه على الفحص السريري، وبعدين نستعين كمان ب
صور شعارية،
صور مثلا الـMRI، يعني الرنين المغناطيسي.
نعم، إذا تشخيصه هو ليس بهالبساطة يلي عم نحكي فيها مثل أي مرض تاني أبدا،
يعني انه ما في مرض كتير اشياء بسيطه، بس انه مش مثل واحد مثلا كسر ايده بتعرف انه ايه هذا الكسر
مباشرة
سبب الوجع.
بس بروفيسور يعني بعد خبرة حضرتك وأبحاثك في لبنان والخارج والمراكز التي تديرين وتشرفين عليها، يمكن التشخيص لحضرتك صرت إلى يعني تعرفين مسار هذا المرض وتطوره، يعني التشخيص طبعاً سهل على حضرتك نسبة قياسا لغير أطباء وغير باحثين.
طبعا يعني أنه لما بكون في عندك مركز متخصص لهذا المرض اللي هو عنا إياه نحن هلأ اسمه مركز نعمة وتراث طعمة، مش بس الطبيب بيكون متخصص، الممرضات وكل الناس اللي بيشتركوا بهذا المركز بيكونوا متخصصين لهذا المرض،
فريق متكامل.
نعم.
بروفيسور، هل من سبب وراء إصابة النساء أكثر من الرجال به؟ لماذا؟
منيح هذا اللي جبت موضوع أنه النساء أكثر من الرجال، هو تقريبا 2-3 مرات أكثر بينصابوا النساء من الرجال،
نسبة كبيرة.
وهذا الشيء منشوفه بعدة أمراض مناعية، يعني في مثلا مرض اللوبس كمان 5 مرات أكثر بالنساء من الرجال.
نعم.
الأمراض اللي جهاز المناعة عادة بتكون أكثر بالنساء من الرجال.
نعم.
ويمكن هذا سببه أشياء بالهرمونات أو أشياء تانية، بس هذا الشيء منشوفه بعدة أمراض مناعية.
بروفيسور، سؤال هيك مباشر قبل ما نحكي عن الأسباب أو الأشخاص المعرضين أكثر من سواهم، أي مرض مناعي قد يتحول أو من ممكن بنسبة أو بأخرى أن يتحول إلى مرض مناعي عصبي أم لا علاقة للأمر؟ مرض الأمآس، التصلب اللويحي، مباشرة يتجه نحو الأعصاب ولا يكون مرض مناعي بمحل آخر بالمعدة أو بأي محل تاني بالجسم؟
لا، هو يلي بيحصل أنه جهاز المناعة شغلته أنه يحارب الالتهاب، يعني الانفكشنز، الجراثيم.
نعم.
الجراثيم والفيروسز، ويحارب الكانسر،
أمراض سرطانية وسواها.
إيه، قد ما عنده شغل يعني مش عجيب أنه يتخربط أوقات.
نعم.
واللي بيتخربط أنه بيصير فيه بيحارب مادة معينة. بالنسبة للتصلب المتعدد بيحارب مادة المايلين. المايلين هي مادة بتغطي الأعصاب بقلب الدماغ والسنسلة الظهر.
نعم.
وهيدي المادة بس يشوفها جهاز المناعة بفكرها أنه هيدي مادة غريبة، بدل ما يعرف أنه هيدي بارت من جسمنا،
مادة صديقة،
وبتبلش يحاربها. زيت الشيء بيصير مثلا بمرض الروماتيزم، روماتويد أرثريتس، بيصير جهاز المناعة بيحارب مادة الكولاجين اللي هي بقلب المفاصل.
صحيح.
سو الخلط بيصير حسب انه المادة اللي عم بيتعرف عليها جهاز المناعة وبيخربط فيها، وهيدي بتسبب الالتهاب. سو ما بينتقل المرض من
جهاز لجهاز.
لا، ما بينتقل.
بروفيسور سامية خوري، هل من أسباب مباشرة وراء الإصابة بالتصلب المتعدد أم هي نفسها الأسباب التي تؤدي إلى أمراض مناعية في غير أقسام أو أجهزة بالجسم؟
الأبحاث بالخلال 10 أو 20 سنة الماضية أثبتت أنه في عنا 30% من الريسك أو
المخاطر،
الخطر اللي هو لأنه يصير واحد عنده، هو أشياء جينية يعني وراثية، بس مش مثل عامل واحد وراثي، عدة عوامل بتجتمع وبتعطي هالريسك اللي هو 30%، بس 70% من الريسك هو من عوامل حوالينا، يعني environment،
المحيط لنا. نعم.
مثلا هي انخفاض في الفيتامين دي، سو الفيتامين د كتير مهم.
نعم.
التدخين هو واحد من أسباب المرض، وكمان في فيروس بيتعرض له العالم كتير كتير مصابين فيه، يعني 90% من العالم شايفينه هذا الفيروس، بس بيعطي كمان بيزيد إنه الريسك إنه يصير واحد عنده أمس. هو فيروس اسمه إبستين بار فيروس.
نعم.
اللي هو بيسبب مرض المونونيوكليوسيس، بيصير فيه التهاب اللوز وهيك، بس مثل ما قلت لك هذا الفيروس كثير كل العالم بتنصاب فيه.
صحيح. إذن يعني فينا نحكي بروفيسور عن عوامل الخطورة أكثر من أسباب مباشرة إلى حد ما، أو أنه
نعم
هيك. طيب بروفيسور، هلأ أشخاص عم يسمعونا، يعني معروف نحن بلبنان الشرق الأوسط إجمالا، يعني ممكن ما بعرف إذا النسبة مزبوطة 90% إذا مش أكثر، عنا إذا بدنا نعمل فحص فيتامين دي عم بيطلع دون المستويات المعروفة عالميا، وبعض دراسات بتقول أنه حتى لو كان دون المستويات المعروفة يعتبر طبيعي بالنسبة لشعوب هذه المنطقة. هذا النقص الخفيف أو الكثير فيتامين دي قد يعرض الأشخاص، لأنه كتير رح يقولوا كلنا عنا نقص بفيتامين دي.
أي بس مثل ما قلنا نحن أنه مش بس شغلة واحدة هي اللي بتأثر ليصير واحد عنده المرض، يعني بده تجتمع عوامل متعددة لحتى تزيد الخطورة أن يصير واحد عنده المرض. بعدين بالنسبة للفيتامين دي، عملنا أبحاث بالمركز عنا، لقينا أنه الفيتامين دي عند المرضى حتى أوطى من اللي منلاقيه عند الناس اللي ما عندهم مرض بالمنطقة عنا. هلا وكمان في أبحاث أجريت بالجامعة الأمريكية فرشت إنه الفيتامين دي واطي عند الناس الطبيعية بالمنطقة عنا، لأنه ما بيقدروا يعملوا فيتامين دي من الشمس، يعني نحن بنعمل فيتامين دي لما نتعرض للشمس.
صحيح.
في عنا شيء عوامل جينية بتمنع الشعوب عنا أنه تعمل فيتامين دي.
نعم. بروفيسور سامية خوري، عندما يتم اكتشاف المرض بعد مسار التشخيص، هل من تصنيفات أو أنواع لمرض التصلب المتعدد، أم أننا ننتظر كيف تصبح هذه المادة الميالين يحاربها جسم، يحاربها نظام المناعة في الجسم؟ هل من أنواع وتصنيفات أو درجات له؟
طبعا هو حسب لما بنعمل تشخيص للمرض ما بنقدر نعرف كيف بده يكون مسار المرض، وهذه هي عامل من الاشياء من الابحاث اللي عم نعمل عليها دراسات جد عديده لحتى نعرف نقول للمريض كيف حيكون مسار المرض عندك. لانه بتختلف مسار المرض عند عده ناس، يعني مثلا في ناس بيكون عندهم المرض خفيف، في ناس بيكون عندهم المرض كتير كتير سريع وقوي. وكثير مهم طبعا للعالم انه يعرف حاله الواحد اذا المرض حيكون معه خفيف ولا لا. فمن اول ما نعرف انه الواحد عنده مرض تصلب ما فينا نعرف كيف حيكون مسار المرض. في اشياء بنقدر نعرفها بعد مثلا اول كم سنه، بنشوف انه المرض كان عند المريض كثير خفيف، ما عم بيتطور بسرعه، ما عم بيتجاوب مع الادويه. سو الارجح انه يكمل بهالطريقه. بس هيدي واحدة من الأشياء اللي الأبحاث جادة فيها كثير لحتى نعرف كيف لنقول للمريض كيف بده يتطور معه المرض.
نعم. بروفيسور خوري، نسبة انتشار هذا المرض عالميا وفي لبنان، كون حضرتكم عندكم مركز وأكيد في إحصاءات وخصوصا الجامعة الأمريكية، نسبة كبيرة نسبيا أم أنه لا من الأمراض النادرة يعتبر؟
هلأ هو يعني من الأمراض مش الكتير كتير كثيرة العدد، بس أنه منه نادر،
مش نادر،
وعم بيزيدوا الأعداد. في دراسات حتى بمناطق بالشرق الأوسط مثلا بالكويت بالسعودية،
نعم،
وبغير مناطق عم بيفرجوا أنه الأعداد عم بتزيد، وهيدا ما بنعرف شو ليش السبب اللي عم بتزيد الأعداد الناس اللي عندهم هالمرض. مش لأنه التشخيص أحسن، في هذا العامل أنه أكيد التشخيص صار أسهل وأحسن، بس في عوامل تانية اللي عم بتزيد أعداد المرضى، ويمكن الطريقة الحياتية اللي نحن هلأ عم نعيشها تغيرت وعم بتخلي صح. الأمراض المناعية تزيد.
بروفيسور، طالما حضرتك تحدثت عن البعد الوراثي، يعني إذا لا سمح الله في أحد أشخاص أو أحد أفراد العائلة مصاب، الاحتمال أن يصاب فرد من العائلة يصبح وارد بنسبة أكبر من العائلات التي تخلو من هذا المرض، صحيح؟
يعني بس بدك تاخدها شوي كثير grain of salt، بيقولوا أنه بدنا ننتبه كيف بدنا نحكي هذا الموضوع.
نعم.
إذا حدا عنده first degree relative، يعني أمه أو بيه أو خيه أو أخته،
درجة قرابة أولى، يعني درجة أولى من القرابة.
نعم، درجة نعم. أولى قريب جدا، بتزيد الريسك أنه يكون يصير عنده الأمأس، بس بعدها 5%، يعني
أكثر.
95% لا ما حيصير عنده أمس، عرفت شو؟
عظيم. بروفيسور، قبل ما نحكي عن العلاج، ما بعرف إذا فينا، لأنه هون المرض يعني لا 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 ما فينا نتنبأ فيه قبل ما يوقع، ولكن السؤال هو التالي: هل من وسائل وقائية مؤكدة لعدم تعرضنا لهذا المرض، أم أنه لا ما في شيء اسمه وقاية؟
في شيء واحد هو هلا اللي نحن فينا نعمله هلا، اللي هو عدم التدخين.
التدخين
والدراسات أثبتت إنه التدخين أو تدخين الأرجيلة بيزيدوا الريسك إنه يصير الواحد عنده هالمرض، وحتى إذا كان عنده المرض بيزيدوا حدة المرض.
نعم.
في هلا دراسات كمان عم تجرى أبحاث تيعملوا فاكسين أو تطعيم ضد الفيروس الإي بي في.
نعم.
سو هذا بالمستقبل مثلا ممكن يصير في طعم لحتى الواحد ما ياخذ هذا الفيروس، وإذا هذا بيساعد كثير انه يمنع حدوث المرض.
نعم. بروفيسور، هلا اكثر من الاشخاص وقت اللي حضرتك قلتي انه بين 20 و30 ويمكن اصغر او اكبر رح يطمنوا انه نحن خلاص قطعنا 30 فينا ندخن وفينا شو ما بدنا نعمل. هذا كلام مش مزبوط او اعتقاد عند الاشخاص ابدا مش دقيق، ممكن ينصابوا باي وقت، صح؟
مزبوط. صح صح،
ما يطمنوا كثير يعني وياخذوا راحتهم.
لا لا، لانه ممكن يبلش باي عمر، بس انه اذا بتطلع على الاغلبيه، أغلبية العالم بتكون بتبلش بين العشرين والثلاثين.
نعم. بروفيسور، سندخل بمرحلة العلاج، ولكن لو سمحت بدي أطرح سؤال هيك بشكل مباشر. شخص بلش بالتصلب المتعدد MS، ولكن يمكن يروح عند أطباء، مع احترام لكل أطباء لبنان، يمكن بتشخيص ما يكون دقيق أو ما يكشفوه أو ما يكون اختصاصهم. هل أي طبيب بيقدر يشخص هذا المرض بروفيسور هيك ولو بطريقة سؤال مباشر؟ لأنه بالنهاية نحن بهمنا صحة المريض أكيد.
هلأ هو الحالات العادية أي طبيب لجهاز متخصص بالجهاز العصبي ممكن يشخص هذا المرض،
يعني نورولوج.
بس طبعا نورولوج، بس طبعا مش كل الحالات هي تيبيكال، يعني بتكون عادية وبتبلش مثل الأشياء العادية. في أوقات المرض بيكون شوي مختفي أو بطريقة بيكون مبهم وما بيبين مظبوط، أو بيكون مبين كأنه هو MS بس بيطلع أنه هو منه MS. سو عم نشوف مثلا كيسز، في ناس اجوا لعندي كان عندهم، كانوا صار لهم 5 سنين أو 10 سنين عم ياخدوا دواء للMS وهني ما عندهم MS. سو أغلبية الحالات كثير هين الطبيب الجهاز العصبي بيقدر يشخصها، بس طبعا في حالات اللي بتكون شوي صعبة.
نعم.
اللي الأخصائي لازم يتطلع عليها.
طيب بروفيسور، يعني حضرتك بأول الحلقة قلنا هي مادة الميالين يلي بتغلف الأعصاب، بيصير جسم المناعة يفكرها جسم غريب. يعني بكل هلأ يمكن الأشخاص اللي عم بيسمعونا، وأكيد كتير أشخاص عم بيسمعونا بهالحلقة، يقولوا أنه أوكي نعمل فحص منشوف هالمادة بالجسم شو صار فيها، فحص كتير هين ومنعرف أنه هيدا MS. هذا كلام علمي أم أنه لا مش مزبوط هيك عم نحكي؟
لا، لأنه يعني ما فيك تفحص قديش في عندك مايلين،
ما فينا نفحصها
لا،
ولا على صور الMRI وغيرها بتبين
أو ما هي هي الأغلاط اللي بتصير.
نعم.
إنه في ناس بيعملوا صورة MRI لسبب أو تاني، مثلا يمكن عندهم وجع رأس أو لسبب إنه كانوا بحادث سيارة عملوا لهم MRI، بيطلع إنه في كم نقطة بالMRI وبيفوتوا بمتاهة إنه بيعطوهم تشخيص إنه عندهم MS وهن بيكون ما عندهم MS. يعني مش كل ما نشوف شغلة بالصور الرنين معناته أنه هيدي MS.
نعم، كلام كتير دقيق، وحقيقة في كتير أمراض وهلأ الوقت لا يتسع أنه أوقات طبيب مختص بيشوفها بطريقة أو طبيب مختص آخر يشوف نفس الصورة بطريقة وقراءة أخرى. بروفيسور سامية خوري، متى تم التأكد من الإصابة بالتصلب المتعدد؟ كيف تبدأ رحلة العلاج؟ ما هي البروتوكولات التي تضعونها؟ وعم نحكي مع حضرتك كباحثة وكطبيبة وكمتابعة ليلا نهارا للتصلب المتعدد أو اللويحي أو الأعصاب.
من صرنا شيء تقريبا شيء 20 سنة بلش يصير في أدوية لهذا المرض. قبل هالفترة هاي ما كان في أدوية للمرض، وكان لما الواحد يقولوله أنه عندك مرض الـ MS أو التصلب المتعدد يكون أنه مثل
إعدام.
عم تعطيه اعدام انه خلص هيك بدك تصير، وبده يطور معك المرض وما بقى فيك تمشي وما بقى فيك، وبدك تصير على الكرسي المتحرك. بس من 20 سنة وبالجاي تقريبا صار يطلعوا أدوية، وهلأ صار في عنا شي بعتقد شي 18 20 دواء لهذا المرض.
نعم.
وهيدي الأدوية بتمنع حدوث الهجمات اللي بنسميها هجمات لما بصير في عارض جديد للأمس، وبتمنع الالتهاب إنه يحصل بالجهاز العصبي. هلأ ما في ولا دواء اللي هو 100% بيسيطر على كل شيء، سو في أدوية العالم تتجاوب عليها وفي أدوية ما بتتجاوب عليها. ونحن هدفنا بالعلاج إنه نبلش العلاج وبعدين نراقب كيف عم يتجاوب المريض، إن كان سريريا أو بالصور، بنشوف إذا المرض under control، يعني مسيطرين نحن عليه كليا، ساعتها بيضلوا على ذات الدواء. إذا كان مش مسيطر عليه كليا بدنا نغير الدواء لنلاقي الدواء المناسب لهذا المريض.
ما بعرف إذا في ضرورة نسأل أنه الأدوية متوافرة كلها في لبنان بروفيسور، أم أنه كسائر الأدوية نعاني ما نعانيه منها؟
هو بالحقيقة أنه نحن أول ما بلشنا السنتر كان كل الأدوية موجودة بلبنان، وكان عنا يعني كنا بحالة كتير منيحة أنه منقدر ننقي الدواء المناسب للمريض. هلأ هالسنتين الأخيرتين ما في عنا أدوية أبداً، والمرضى عم تنقطع الأدوية منا، بتكون المريض مرتاح وما عنده شيء، وهلأ فجأة انقطع الدواء وبلش يصير عندهم العوارض وبلش يصير عندهم
للأسف الشديد.
المرض للأسف الشديد. نعم،
وأكيد الأدوية من الخارج باهظة الثمن بكل ما الكلمة من معنى، صحيح؟
طبعا. وبعدين ما تنسى أنه هذا العلاج دائم، لأنه مش انه مثلا تاخذ علبة دواء وخلصنا، يعني
نعم.
على طول بده ياخذ مثلا كل شهر بده يشتري هالعلبة الدواء يلي حقها بين $1,000-$2,000 حسب شو هو الدواء.
هل قد سعره بروفيسور؟ غالي جدا.
نعم نعم غالي جدا.
نحن اكيد بنعرف بالمركز وايدكم البيضاء، بس بالنهايه الاعداد كبيره والحالات كثيره، يعني يعطيكم الف عافيه بروفيسور، اعملكم تتكلم عنكم. بروفيسور سامية خوري، قريت كتير أنه للغذاء دور مهم إلى جانب الدواء، لو سمحت تخبرينا عن هالموضوع.
هلأ ما في أبحاث بتثبت أنه في نوع من الغذاء اللي هو بيساعد المرض أو بيزيد حدة المرض، بس in general يعني منقول أنه الواحد يأكل بطريقة صحية، يعني يأكل الخضار والأشياء يلي أنتي أوكسيدنت بيسموها، أنتي أوكسيدنت يعني فيها أشياء خضرة
صحيح
اللي بتحارب الالتهابات. وطبعا زيادة الوزن بتضر المريض لأنه بيصير بده يحمل تقل أكتر على جسمه. والرياضة كتير كتير مهمة، يعني
نعم.
كتير من العوارض وكتير من الـ الأشياء اللي بتحصل للمرضى مثلا مثل ما هي الفاتيج، يعني هي الإرهاق، في عارض هو اسمه الإرهاق من دون ما يكون عم بيعملوا شيء، يعني بيكون بيقوم واحد مرهق ما بيقدر يعمل أي شيء، هذا كتير بيساعد للرياضة.
كتير منيح.
سو أنا كتير بشجع المرضى أنه يضلون مواظبين على الرياضة.
على الرياضة. بروفيسور يعني حقيقة بسياق الحلقة وعم نستمع بشغف لكلام حضرتك، يعني دي هذا المرض له عوارض، ديش لازم يكون دقيقين، ودي المريض لازم يتابع، هو يعني عنده مسؤولية إلى جانب الأدوية بطريقة تعايشه مع هذا المرض. بروفيسور فينا نسأل السؤال، الأدوية حتى اليوم وما لحق من تطور من 20 سنة لليوم، هل من حالات شفاء أم تعايش مع المرض؟
لهلأ الأدوية هي التعايش مع المرض.
نعم.
بس صار في عنا كم دواء مثلا ممكن ينعطوا لمدة قصيرة، مثلا في دواء كان موجود بلبنان كان تعطيه لسايكل، تعطيه أول شهر وتاني شهر وبعدين بعد سنة ترجع تعطيه كمان زي الشيء وخلص، بتوقف على كم سنة، ممكن يضلوا الواحد كذا سنة بلا ما ياخد دواء. سو الأدوية عم تتطور لدرجة إنه عم يمكن نلاقي دواء نقدر نوقف المرض من دون ما نكمل على الدواء. بس لحد هلأ الأغلبية الأدوية اللي بدنا نوصفها للمرضى هي علاج دائم.
علاج دائم. بروفيسور، يعني هذه الأدوية أكيد أثبتت فائدتها صحيح بكل الحالات، يعني إلى فائدة ما مع
هلأ اللي بدك نعرفه أنه بالمرض التصلب المتعدد، في الأول ما ببلش المرض ببلش بهجمات، يعني بين ما يصير في عارض بعدين بيرجع بيخف هذا العارض بيرجع الإنسان لطبيعته. بعد مدة إذا تركنا المرض من دون ما نتحرك نعطيه أي دواء، ولا يعني عم نحكي تاريخيا كيف كان المرض يتطور،
نعم
بعد 20 سنة من هذا المرض تقريبا، حسب كل مريض شكل، بس أنه تقريبا بعد 20 سنة في عندك 80% من العالم اللي عندهم هذا المرض بيصيروا بالطور، المرض اسمه المتطور يعني progressive، بيصير ما بقى في هجمات بس بيصير يتراجع المريض شوي 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 لحد ما يفقد القدرة على المشي ويفقد القدرة على هذا. So الأدوية الموجودة هلأ هي كتير فعالة لأول part من الأمس اللي هي الهجمات.
نعم.
يعني السيطرة على الهجمات وعلى أول part من المرض.
يعني بعد 20 سنة مع الأدوية ما رح يوصل للمرحلة اللي وصلها بدون أدوية. صحيح،
هيدي اللي متأمله نحن، بس طبعا اللي عم نشوفه انه اللي عم بيصير انه عم نبعد عم نطول هالفتره، بدل ال 20 سنه يمكن صارت تاخذ 30 سنه ليوصل
لفتره
البروجريشن. بس بعض الادويه مش موجوده كتير للبروجريسيف ديزيز، وهون كمان الابحاث كتير كتير عم تكون مركزه، والادويه الجديده عم تركز على هذا.
نعم. بروفيسور سامي الخوري، السؤال هو التالي، يعني عندما نقول هجمات هذا يعني انه مثل نوبات كرايز بتصير، وجع وحراره وتعب وارهاق، هذا ما تقصدين به بروفيسور؟
لا الهجمات بنسميها يعني مثلا تغبيش بالعين.
نعم.
بصير يزيد 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 لحتى الواحد يفقد البصر بالعين. يمكن كليا يمكن تقريبا أو خفيف. بعدين مثلا بعد منعطيهم كورتيزون ومنعطيهم أدوية بتصح، هيدي بترجع طبيعية العين.
نعم.
أو مثلا الواحد بيكون بيحس بتنميل بإجرتين أو سو أي عارض بالجهاز العصبي، هذا بنسميه هجمة، وهذا بيضاين عادة كذا يوم.
نعم.
مش أنه مثلا إذا صار عندي تنميل بأصبع إجري نص دقيقة هذا منه هجمة.
صحيح. يعني ممكن جهاز التنفسي أيضا يصاب بروفيسور، أي جهاز بالجسم التنفسي، القلب، كل هذه
لا, لا 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 ما بينصاب لا التنفس ولا القلب.
عظيم. بروفيسور سامية خوري، يعني العلاج متعدد الاتجاهات، ما يعني ضرورة وجود فريق متكامل للاهتمام بمريض التصلب المتعدد. هون بعد ما حكينا عن البعد النفسي، ونعرف حضرتك رئيسة معهد أبو حيدر لعلوم الأعصاب بالجامعة الأمريكية ببيروت، ومديرية مركز نعمة وتيريزا تعمل التصلب المتعدد، لو سمحتي وقت نقول مركز يعني هناك فريق، وحضرتك ذكرتي بسياق الحلقة أنه حتى الممرضة تكون متخصصة بالتصلب المتعدد وليس فقط الأطباء. إذا بدنا نحكي على صعيد هذين المركزين، ما المهام التي تقومون بها؟
المركز التصلب المتعدد هو متخصص لهذا المرض، هو الأمراض اللي مشابهة له، يعني مثلا في مرض اسمه نيورومايلايتس أوبتيكا، في مرض اسمه موج أسوسييتد ديزيز، في أمراض تشبه الأمس كمان إلى
شبيهة
كمان بتدخلها شبيهة، وإلى كمان علاقة بالجهاز العصبي والجهاز المناعة.
بروفيسور سامية خوري، بكلمة لو سمحت عن البعد النفسي، يعني المريض وقت اللي بيعرف أنه هو عنده تصلب، لو هلأ خصوصا بلبنان، يعني مريض لبنان اللي يصاب بالتصلب غير يمكن المريض بالولايات المتحدة الأمريكية، دواء مش موجود والمرض يمكن يتطور وخوف وإلى آخره، البعد النفسي يتم التعامل معه مع أخصائيين أيضا، هذا له بعد مهم يعني بالعلاج لازم يكون.
طبعا، وهيدا شغلة كمان حتى قبل ما نحكي بوضع لبنان الخاص، بوضع أنه ما في أدوية، مرض التصلب المتعدد كمان له بعد أنه بيسبب اكتئاب، مش بس لأنه المريض زعلان على حاله أو لأنه عنده مرض مزمن، لا، هو الالتهاب بحد ذاته بيسبب الاكتئاب.
نعم.
سو نحن دايما بنبحث، بنطلع على هالأشياء هيدي، بنطلع على البعد النفسي ونشوف إذا لازم علاج للمريض، وإذا من نبلش له نحن علاج بالمركز، أو إذا كان شيء أكتر يتطلب انه ناخده عن طبيب نفسي من نبعته عن طبيب نفسي.
عظيم.
بس الاكتئاب بارت كمان من ننتبه له بهذا المرض. نعم.
بروفيسور خوري، طبيب مريض المتصلب التصلب المتعدد مع الأدوية حتى لو في هجمات وإلى آخره، ممكن يقوم بمهامه كاملة بأي وظيفة هو بيتعطاها بيقدر يقوم فيها، لا شيء يعيقه طالما الأمور تحت السيطرة، صحيح؟
طالما الأمور تحت السيطرة وعم ياخد العلاج مزبوط وعم بيتابع مزبوط، ممكن يعيش حياة طبيعية، وللنساء ممكن يجيب أولاد، وهذا ما بيأثر على قدرتهم أنه يجيب أولاد ولا أنه يعملوا عائلة.
عظيم. بروفيسور خوري، تسلمت أخيرا جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة في مجال العلوم الصحية والطبية لتطوير الاختبارات التشخيصية لذوي الإعاقة. لو سمحت، يعني بهذا الزمن، نحن بزمن الميلاد زمن الرجاء، هذه الجائزة تعني كل اللبنانيين وليس فقط البروفيسورة سامية خوري أو المراكز التي تشرفين عليها وتديرينها، لو سمحت كلمة عن هذه الجائزة.
هي هذه الجائزة مثل ما تفضلت أنه لأبحاث بمجال الإعاقة، يعني مش بس للتصلب المتعدد، كانوا عم يبحثوا بأمراض الأوتيزم، أمراض أي إعاقة، الشلل، الطرش، كل أمراض الإعاقة. وهذه يعني اللي كثير فرحنا بهالجائزة، لأنه وضعنا بلبنان هالقد سيء
للأسف.
ويعني مثل كأنه جانا شيء يفرحنا شوي ويقلنا أنه بعد في عنا إمكانية أنه ننتج نعمل شيء للمجتمع ونقدر نساعد هالمرضى حتى بأبحاثنا يلي مكملة، مع أنه عنا صعوبات كثيرة بهالموضوع.
نعم. نحن نعرف تواضع حضرتك بروفيسور، ونعرف أنه مركزكم وأبحاثكم يعول عليها عالميا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه حضرتك ما ذكرتيها، أنا حابب أذكرها أيضا، معروفين عالميا جدا، وعلى الرغم من كل الظروف التي نعيشها، وحقيقة اللي بتعرف على أبحاثكم وعلى أعمالكم بفكر أنه نحن مش بهالزمن بلبنان عايشين. تحية لحضرتكم. بروفيسور، بعد عنا حوالي 3 دقائق، إذا بدنا نحكي هلأ نتوجه مباشرة لمرضى التصلب المتعدد في لبنان، الأدوية غير موجودة على الرغم من كل شيء، هل برأي حضرتك، ولو ممكن بعد بكير نحكي إعلاميا أو لا، بس هيك نحكي بشكل علمي وطبي، هل من أبحاث واعدة جدا لدواء متقدم جدا، أدوية موجهة، أدوية وراثية، أدوية يمكن كيميائية قد تحدث ثورة في علاج التصلب المتعدد على صعيد العالم عم نحكي ولو أقله؟
هلأ على صعيد العالم طبعا مثل ما قلت لك في أبحاث عم تجرى هلأ على أنه نمنع المسببات تبع هالمرض، يعني حتى قبل ما يحصل المرض عم نحاول نعمل مثل فاكسينيشن قبل ما يبلش.
نعم.
المرض. وفي طبعا أبحاث للسيطرة على المرض البروغريسيف اللي هو هيدا التطور للمرض. نعم. سو هدول الأبحاث كثير مهمة، وإن شاء الله قريبا بيطلع في عنا أدوية بتقدر تأثر على هذا التطور من المرض.
أكيد.
وحتى هون عنا بالمركز عنا عم نحاول أنه دايما نجيب الأبحاث السريرية، لحتى لأنه الاشتراك بهذه الأبحاث بتأمن الدواء للمرضى، يعني مشان هيك كثير عم نحاول نشترك بهالأبحاث.
نعم.
لحتى نأمن أتليست الدواء للمرضى.
بروفيسور، يعني بسياق متصل اللي تفضلت فيه حضرتك، ممكن مثلا مرضى التصلب بلبنان يخضعوا لدراسات وهالأدوية تتأمن لهم بشكل مجاني مثلا؟ ممكن يكونوا ببرامج أبحاث أكيد موثوقة؟
نعم.
ممكن هالشي يكون؟
نعم نعم، هيدا هو اللي نحن عم نحاول نفوت فيه، يعني مثلا في دراسات عم تجرى عالميا ونحن كمركز ندخل بهالأبحاث هيدي لحتى نأمن الدواء للمرضى. وطبعا عملنا كمان معهم نيغوشيشن انه حتى لما تخلص مدة التجارب السريرية يكملوا على هيدا الدواء المرضى.
نعم. بروفيسور، سؤال أخير لو سمحتي، كتار عم يسمعونا والأدوية كتير مهمة وواعدة ودراسات ومنع الأسباب التي تؤدي كل هذه الأمور، ولكن مريض التصلب بلبنان ما عنده دواء هلأ، شو بده يعمل، شو ناطر؟
عم نضلنا نحاول نأمن أدوية بديلة، يعني مثلا في أدوية فعالة وبديلة
يعني جينيريك
وأرخص،
نعم.
جينيريك وأرخص من غيرها وفعالة. سو عم نحاول نقلب المرضى على هذا الدواء بدل الدواء اللي كانوا عم ياخذوه اللي ما عم بيلتقى.
عظيم. بروفيسور سامية خوري، الأخصائية في طب الأعصاب وطب المناعة ورئيسة معهد أبو حيدر لعلوم الأعصاب في الجامعة الأمريكية في بيروت ومديرة مركز نعمي وتيريزا طعمي للتصلب المتعدد، وحضرتك نذكر أنك تسلمت جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة. بروفيسور خوري، نحن ننحني أمام حضرتك، أمام أبحاثك، أمثلكم هني الأمل في هذا الزمن الرديء الذي نعيش، وهل هذه الحلقة التي تزامنت مع عيد الميلاد المجيد من عيد حضرتك وكل اللبنانيين وكل مرضى التصلب المتعدد، حقيقة وجود أمثالكم هو مبعث أمل لنا ولكل المرضى. أهلا وسهلا بروفيسور سامية خوري.
أهلا فيك وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، من عيدكم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، نحن متابعين معكم كل ما هو له علاقة بالوقاية من الأمراض والبحث عن علاجات جديدة وأبحاث جديدة. هي الصحة يمكن أهم معايدة بتكون لكل شخص بحاجة بهذا الزمن الذي نعيشه وهذه الظروف القاسية. شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر حشاش. الكون أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.